عذابا من فوقكم أعوذ بالله من هذه. وقال في الثانية: أو من تحت أرجلكم أعوذ بالله من هذه. وقال في الثالثة: أو يلبسكم شيعا فيضيق بعضكم بأس بعض. قال: هذه أهون، هذه أهون. إن دم المؤمن يا أيها المسلمون دم عظيم، وشأنه عند الله شأن كريم، ولهذا لا يجوز أن يهراق، ولا يجوز أن يستهان، ولا يجوز أن يقتل. ولأن تنقض الكعبة، أشرف بنية على هذه البسيطة، لأن تنقض الكعبة حجرا حجرا أهون على الله جل وعلا من أن يهراق دم امرئ مسلم بغير وجه حق. دل أن المسلم أشرف وأكرم عند الله حتى من بيته هذه البنية وهذه الكعبة. دم المؤمن شأنه شأن عظيم، إذ أن أعظم ذنب عصي الله به بعد الشرك به هو قتل المؤمن بغير وجه حق، أي ظلما وعدوانا، كما قال جل وعلا في آية سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمسة أنواع من الوعيد رتبت على من سفك الدم المسلم بغير وجه حق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وفي الحديث: من أتى يوم القيامة وقد سفك الدم دم المسلم بغير وجه حق جاء مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد له بالنار. خالدا فيها، أي ماكثا فيها مكثا طويلا، ولم يقل جل وعلا خالدا فيها أبدا، لأن وصف التأبيد إنما جاء في الكفار الخارجين عن الملة. أما هذا الذنب العظيم وهذا الذنب الشنيع فإنه متوعد بالمكث الطويل في نار جهنم. ثالثا: وغضب الله عليه، توعده الله بالغضب، فقد غضب الله على اليهود وعلى بني إسرائيل لما تعندوا وعاندوا وكابروا. ولعنه، وهذا الوعيد الرابع، وأعد له عذابا عظيما، وهذا الوعيد الخامس. اجتمع في قتل المؤمن ظلما وعدوانا خمسة أنواع من الوعيد، واحد منها كاف في اعتبار هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب. إذ الذنب الكبير هو كل ذنب رتب عليه وعيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بالبراءة من صاحبه أو بنفي الإيمان عنه. والقيد السابع: أو أصر على هذا الصغير حتى صار كبيرا. فمن الذنب الذي رتب عليه اللعنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، فالرشوة كبيرة. ومن الذنب الذي رتب عليه الحد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر والقذف، فكل ذنب رتب عليه حد في الدنيا فهو كبير. ثالثا: أو رتب عليه الوعيد بالنار، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وكل ذنب رتب عليه الغضب، غضب الله، فهو كبير، كما قال جل وعلا في المرأة الملاعن منها وهي كاذبة، قال: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وكذلك كل ذنب تبرئ من صاحبه، تبرئ منه كقوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غش فليس منا، وليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب زوجا على زوجته، أي أفسد بين الزوجين، فهذا ذنب كبير رتب فيه الوعيد بالبراءة منه. القيد السادس: ما نفي الإيمان عنه من الذنوب فهو كبير أيضا. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، من آذى جيرانه أو تعدى عليهم أو انتهك محارمهم وحقوقهم فقد نفي الإيمان عنه، فهو ذنب كبير. ومثله ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. القيد السابع: من قيود كبائر الذنوب كل ذنب صغير لم يأتي فيه أنواع الوعيد السالفة لكن صاحبه أصر واستمر عليه، فبإصراره على الصغير وبمداومته إياه يضحي هذا الذنب الصغير ذنبا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. بإصراره على الصغيرة صارت كبيرة، وباستغفاره وتوبته من الكبيرة تغدو لا شيء على صاحبها. وفي آيات سورة الفرقان في آخرها لما عدد الله أنواعا من الكبائر قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الذنب الصغير قالوا كالحبة الواحدة من مال اليتيم، وكالمجة الواحدة من الدخان، هذا صغير، وحلقة واحدة للحيته صغيرة، أما إذا كان في كل صباح يجطل هذه اللحية بالموس صارت كبيرا بإصراره عليها، وفي كل ساعة أو يوم يشرب من الدخان صار كبيرا، أو يتبع حبة بحبة أخرى وثالثة من مال اليتيم، فهذا صار الذنب كبيرا بإصراره عليه. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قالها عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وفي يوم النحر وفي خطبته الثالثة. وخطب النبي في الحج خطب عظيمة ركزت على هذا المضمون العظيم لينقله الناس ويرجعوا به إلى من وراءهم، لا سيما هذا الذي حج البيت واطرح عند الله ذنوبه في مناسك ومشاعر حجه، لا يرجع بعد حجه بحال هي أردأ من حاله قبل حجه. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة الدم استقرت يتلوها حرمة العرض، عرض المؤمن عرض شريف لا يجوز حتى أن يغتاب ولو كان فيه المعيبة، لأن غيبته بذكره بأمر سيء هو فيه من ورائه هذه الغيبة، فإن لم يكن فيه هذا الأمر السيء واتهمه بفعل قبيح ليس هو فيه فهذا هو البهتان. قيل: يا رسول الله، أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والغيبة من شناعتها لا بل من فظاعتها. شبهها الله جل وعلا بأقبح وصف وتشبيه في القرآن في آية الحجرات. بماذا؟ بمن يأكل لحم أخيه جيفة أمامه. الجيفة هي الموات، لا يجوز أكلها من مأكول اللحم، إذا ماتت فصارت جيفة، لا يجوز أكلها، وهي الفطيس، إلا إذا اضطر إلى ذلك الإنسان اضطرارا يخشى معه الهلكة والموت. فكيف إذا كان هذا المأكول آدمي مثله حرام في الحياة وبعد الممات؟ شبه الله الغيبة بهذا المثال القبيح. ومثله سب المسلم وشتمه وتعييره وتنابزه بالألقاب، هذا من انتهاك عرضه. نعم أيها الإخوة، وهو الذي استهان به الناس أيما استهانة، إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. ومن انتهاك عرض المؤمن اتهامه ببدعة أو بفسوق، هو منهما براء، كما بلي بذلك بعض من ظاهره الاستقامة، همه أن يتهم الناس في عقيدته أو في دينه أو في منهجه، فينسبه إلى أهل البدع وأهل الأهواء من فرق منحرفة أو جماعات متحزبة بغير علم وبغير هدى. هذا من انتهاك عرض المؤمن، وهو خصمه، هذا المنتهك عرضه خصمه يوم القيامة، يوم يقف جميعا بين يديه سبحانه وتعالى. وحرمة المؤمن في ماله أيضا، ويا لله كم عجت دور القضاء والمحاكم والشرط ودوائر الحقوق بمن يطالب بحقوقه ممن أخذها وانتهكها واستحلها من أقاربه ومن الأباعد ومن الجيران ومن غيرهم. وهذه رزايا عظيمة، إذ وقع الناس في عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا السنيات الأخيرة كم أريقت من دماء المسلمين في بلدان المسلمين، كم انتهكت من أعراضهم، وكم سلبت من حقوقهم وأموالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يكررها على مسامع الناس في الحج في الموسم العظيم، في عرفة وفي منى مرتين، ولسان الحال كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا سمعا ولا طاعة، بل سننتهك أعراضنا ونريق دماءنا ونأخذ أموالنا. والنبي عليه الصلاة والسلام يشددها على أمته في حجته التي وادع فيها الناس. نعم، وادعهم، فإنه قال إثر المناسك: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم، فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وبر وصدق عليه الصلاة والسلام، فلم يلقى الناس بعد عامهم ذلك، مات بعد حجه بأقل من 3 أشهر. اللهم صلِّ وسلِّم عليه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا، ما المراد بقوله كفارا؟ أبان عنه تتمة الحديث، كفارا بقتل المؤمن وإراقة دمه، ولا يتأتى هذا إلا بالتهيج عليه بالكلام، إما بتصنيفه تصنيفا على هوى أو تبديعه أو اتهامه في عرضه وفي دينه، فيسهل ويسهل على من أراد قتله قتله، أو بأخذ ماله. وقتل المؤمن كفر أصغر، لا يبلغ حد الكفر الأكبر إلا في حالة واحدة، أن يستحل ويعتقد حل قتل المؤمن، فإن من استحل الحرام كفر باستحلاله. قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيح: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سبابه بأي أنواع السباب، لو بأدنى مسبة فكيف بما هو أعلاها؟ وأعظم السب أن تخرجه من دين الله فتقول يا كافر أو يا يهودي أو يا وثني أو يا مجوسي. وبين هذا وهذا أنواع السباب، وصفه بالأوصاف القبيحة، اتهامه بالبدعة، قذفه بالكبيرة، كل هذا من سباب المسلم. إن لم يكن فيه ما قلته فإنك واقع في كبيرة. وقتاله كفر، أي كفر أصغر، كفر أصغر لا يخرج من الملة إلا بالاستحلال. ثم أما بعد، أيها الحجاج، حججتم فأعانكم الله ووفقكم فطفتم بالبيت وسعيتم بين الصفا والمروة، وقفتم في صعيد عرفات، لهجتم إلى الله بأنواع الحاجات، ورفعتم إليه أكف الضراعات، دفعتم إلى المزدلفة ووقفتم بها، رميتم الجمار ودعوتم الله بعدها، بعد الأولى وبعد الثانية، حلقتم رؤوسكم ومنكم من قصر، نحرتم هداياكم، بتتم في منى، منكم من تعجل ومنكم من سيتأخر، ماذا بعد الحج؟ وماذا بعد هذه النسك؟ وماذا بعد هذه المشاعر والشعائر؟ قد تكون هذه يا رعاك الله آخر حجة لك، أو آخر مرة لك تطأ هذه الأماكن المعظمة المقدسة. ثم ماذا؟ ماذا بعد ذلك؟ أسترجع إلى ما كنت فيه من عوائدك ومن تفريطك ومن إسرافك على نفسك ومن تعديك على عباد الله؟ أو أنك حججت الحج المبرور فغسلت درنك ومحوت ذنبك ورجعت من حجك كيوم أن جاءت بك أمك ناقيا منقى صافيا مصفا من الذنوب؟ كل واحد منا أدرى بنفسه وبحاله وبما قدم في نسكه. وقد صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبر كما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. سلم ونقى حجه من الرفث، وجل الرفث المنفي من الرفث المباح، لكنه حرم وحضر على الحاج وعلى المحرم بالإحرام. الخطبة جائزة ولا حرام؟ جائزة، لكنها على المحرم حرام. عقد النكاح لك أو لمولويتك أو تكون أنت من يعقد له جائز ومباح، لكنه حضر عليك بالإحرام. جماعك أهلك، مباشرتك أهلك وإنزالك، كلها جائزة، حضرت عليك وحضرت عليك بالإحرام. هذا الرفث، جل الرفث هو هذا. الفسوق حرم بالإحرام وبغير الإحرام. الحج مدرسة، الحج تهذيب، كما الصيام. تمتنعون في شهر رمضان من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس عن مباحات، عن أكل وشرب ومبالغة في المضمضة وإخراج دم ووط، وهي مباحات، لكن الصيام مدرسة، تهذيب لكم كما الحج. ومن نظر في محظورات الإحرام التسع، هي تسع ولا سبع المحظورات؟ تسع أو سبع؟ هي سبع في حق النساء وتسع في حقكم أيها الرجال. لبس المخيط محظور في حق الرجال ليس في حق النساء. تغطية الرأس في حق الرجال بالإحرام بالحج والعمرة. المرأة ممنوعة من النقاب والقفازين في يديها والنقاب في وجهها. مس الطيب محظور للجميع. الأخذ من الشعر حلق الشعر محظور في الجميع. تقليم الأظافر محظور في الجميع. الخطبة وعقد النكاح محظور في الجميع كما جاء في حديث عثمان في الصحيحين. المباشرة والإنزال دون الفرج محظور على الرجال والنساء بالإحرام. الوطء والجماع محظور عليهم بالإحرام. تاسعا قتل الصيد البري المتوحش أصلا. صيد البري غير صيد البحر. صيد البحر لم يحرم على الحرم، إنما الذي حرم عليهم صيد البري المتوحش أصلا. هذه التسعة كلها مباحة، لكن ربنا تعبدنا بحظرها علينا حال الإحرام بالحج أو بالعمرة. لما؟ لنقوم أنفسنا ونهذبها ونترك مألوفاتنا ولا سيما المحرمة. سترجعون بعد حجكم، فما هو شأنكم وما تنوي أن تكون عليه يا رعاك الله؟ الله جل وعلا يقول في سورة البقرة في آيات الحج في آخرها: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. من هؤلاء؟ إنهم أهل الدنيا، أهل الفخر والخيلة، أهل المباهات، بين قوسين أهل الهياط، الذين همهم الاستكثار من الدنيا. كان المشركون وهم من هذا الصنف إذا فرغوا من مناسكهم اجتمعوا في المغمس. أين المغمس يا أخي؟ لا تعرفه؟ أتظن أنه في وهران؟ ها؟ في فرنسا؟ لا، ليس المغمس في فرنسا. أين المغمس يا أخواني؟ ها؟ في مكة؟ أين في مكة؟ ما يصلح كذا. أحسنت. المغمس شرط عرفات، وهو حل ليس بالحرم، وهو الموضع الذي حصر الله فيه ومنع فيه فيل أبرهة. هذا المغمس كان العرب يجتمعون فيه بعد الحج فيتفاخرون ويتذاكرون مآثرهم وأحسابهم وأنسابهم. وهؤلاء من عابهم الله في تنويه قوله: فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق. ما أرادوا الحسنة، آتنا في الدنيا، هذا همهم، المدح والثناء والفخر والخيلاء، وفعلنا وسوينا ونحن أبناء فلان وأبناء علان. ومنهم، وهي لكم أهل الإيمان، لكم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكم أهل التوحيد، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال الله جل وعلا في الصنفين: فمنهم ومنهم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أهل الدنيا نصيبهم مما كسبوا، وأهل الآخرة لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب سريع المجازاة كلا بعمله، إن خيرا فخير وإن غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وإن مما يقدح في دين العبد قادح خفي خافه علينا صلى الله عليه وسلم أشد من مخافته علينا أعظم الفتن وأشنعها وأفضعها من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة. تدرون أي فتنة؟ فتنة المسيح الدجال. خاف علينا فتنة أعظم من مخافته علينا فتنة الدجال، اللهم صلي وسلم عليه. ولا غروة، لأنه الشفوق النصوح الرؤوف بأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، في رواية الرياء، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. الرياء في أصله شرك أصغر، إلا إذا استحكم واستمر في العبادة كلها أصبح شركا أكبر. لكن كيف خاف الشرك الأصغر وهو الرياء على أمته وعلى أصحابه وعلى من بعدهم بقوله: ألا أداة حظ، أشد من مخافته الدجال الذي هو الكفر الأكبر، إذ يعتقد ويمتحن الناس هذا المسيح الأعور الكذاب الدجال فيدعي أنه رب العالمين. خاف علينا الرياء والشرك الخفي أعظم من مخافته الدجال لأمرين، من يعرفهما؟ ها يا أخواني، لما خاف علينا الرياء أعظم من مخافته علينا الدجال؟ لأمرين. الأمر الأول أن الرياء لا يسلم منه الناس لا في أول الزمان ولا في آخره، أليس كذلك؟ وأما الدجال فكل من مات قبل ظهوره عليه فهو سالم ناجي منه ومن شره. الثاني أن الرياء يسري في النفوس وقد لا يبالي فيه الإنسان، يبدأ قليلا لا يلقي له بالا، لا يهتم في مدافعته في تجنبه وفي اضطراحه، فيسترسل ويزداد. أما الدجال فمن أوله إلى منتهاه وهو شر ظاهر كهذه البيضة. ألا وإن من أسباب الرياء وبواعثه ودواعيه ما درج بين الناس في المشاعر وفي الطواف وفي الوقوف بعرفة وفي السعي وعند الباب أبواب الحرم وعند الإحرام من هذا التصوير، يصور نفسه. لما يا ترى يصور نفسه في أثناء العبادة وهو يرمي الجمار؟ يصور نفسه لما؟ ليرسلها بالوسائط إلى الناس من أقاربه يرونها. قد لا يطرأ عليه الرياء ابتداء، لكنه يأتي الرياء ضمنا، فصارت هذه باب من أبواب الرياء. ولا ما الحاجة إلى هذا كله؟ أشغلونا والله في المساجد، أشغلونا في الحرم، أشغلونا في الزحام عند الجمرات، يرفع جواله يصور نفسه ويصور غيره. مبدأ واقع يا أخواني. وهذا فرد من أفراد ما خافه النبي علينا من هذا الرياء، لأن الرياء مطية إبليس ليفسد القلوب، قلوب أهل التوحيد وأهل الإيمان، فيعطفها ويلفتها إلى غير قصد مرضات الله وثنائه، لطلب مرضات وثناء ومدحة الناس. ولن يمدحه الناس كله، فإن إرضاء الناس غاية لا تدرك. ولهذا قال العلماء كلاما عليه نور النبوة: إرضاء الخلق غير مأمور به وغير مقدور عليه. صح ولا مو صحيح؟ وإرضاء الخالق مأمور به ومقدور عليه، فكيف تترك ما أمرت به وأنت قادر عليه إلى طلب شيء لم تؤمر به ولن تستطيع له طلبا. تولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما الخلافة عام الجماعة. متى كان عام الجماعة؟ متى كان عام الجماعة؟ متى؟ في أي سنة؟ في سنة 40 من الهجرة. فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قتل سنة 39 و6 أشهر. بويع للخلافة بعده الحسن بن علي، فاستمر 6 أشهر، ثم تنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية ليجتمع الناس، فسمي ذلك العام عام الجماعة. وتحققت في الحسن بن علي إشارة نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولي معاوية الخلافة واجتمع الناس عليه، فكتب إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستنصحها. وهكذا الأمراء والزعماء والرؤساء إذا طلبوا نصح العلماء أفلحوا وفلحوا في أنفسهم. فكتبت له عائشة رضي الله عنها نصيحة موجزة، لأنها أعلم النساء وأفقه المؤمنات رضي الله عنها، تخرجت في مدرسة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كتبت له على ظهر خطابه من عائشة أم المؤمنين إلى معاوية أمير المؤمنين: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل منا سعينا، وتقبل منا مناسكنا، اللهم اجعل حجنا وحج إخواننا حجا مبرورا، وسعينا وإياكم وإياهم مشكورا، وذنبنا مغفورا، واجعل تجارتنا معك يا ربنا تجارة رابحة لن تبورا. اللهم اقلبنا بعد حجنا بحال خير من حالنا قبل حجنا. اللهم ارض علينا رضاء لا تسخط علينا معه أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. والأسئلة نكتفي بخمسة. استرح استرح، عطنا سؤالك وانت جالس. عليكم السلام. نعم، تعجلت، رميت قبل المغرب. اسمحوا لك ذا الليل، هذا متعجل وخرج من منى بعدما رمى الجمرة ولم ينتهي عمله. إن أذنوا لك وسمحوا لك فالحمد لله، أنت على تعجلك. اصبر معجلة، وإذا لم يسمحوا لك فنوي التأخر وأبطل نية التعجل، وامس الليلة في منى وارمي الجمار بكرة، ثم تطوف طواف الوداع وتودع، الله يستر عليك. والله أعلم. يسأل أخونا عن المحصب أين هو؟ ما أنت عنه ببعيد، أنت في طرفه، أنت في طرف المحصب. المحصب هو العدل، يسمى الآن بالعدل، وسمي بالمحصب لأنه أعلى واد الأطلح، فنحن في طرفه، الششة من طرفه. أصبر، وليس التحصيب سنة، التحصيب على الصحيح ليس سنة، لم يعتقد أن التحصيب سنة إلا ابن عمر. والتحصيب الذي عناه ابن عمر ما هو بهذه الليلة، الليلة القابلة إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المحصب وهو أول موضع يليه بعد منى في مكة ليلة 14. فابن عمر رضي الله عنهما كان يرى التحصيب سنة لأنه كان يتتبع آثار النبي بالحرف. خالفته في ذلك أمكم عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فقال إن التحصيب ليس سنة ولكنه كان أسمح بنزوله صلى الله عليه وسلم، أي أوفق، إذ هو الموضع الذي يلي منى من جهة مكة، فنزل به من غير قصد أن يكون النزول به مستحب. نزل في المحصب، نزل في العزيزية، نزل في الرصيفة، نزل في الزاهر، نزل في النسيم، في العوالي، كله واحد على الصحيح، والله أعلم. نعم يا أخي، احنا قلنا كم سؤال؟
خمسة.
باقي كم؟
ثلاثة.
لا عيني، واحد فدوى، واحد. لا، باقي الناس عندهم، سلامتك عيني، سؤال واحد، لأنه بعد العشاء درس آخر إن شاء الله. سأل أخوكم سؤالا عظيما وهو من المصائب والفتن والرزايا، قال: من جاء يريد أن يقتل أبي أو يقتل أخي أو يقتل ابني أو ينتهك عرضي، هل أتركه؟ هل أدعه؟ وهذا والله من الفتن يا أخواني ومن البلاء. وهكذا الفتن إذا رفعت رأسها تتابعت، ولا يؤاخذ الناس إلا بذنوبهم، إلا بمعاصيهم، إلا بغفلاتهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، ما هو كله، بعضا، لعلهم يرجعون. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي بسببه. إذا جاءك هذا الصائل المعتدي يريد مالك أو يريد عرضك أو دمك فادفعه، لا تمكنه، فإن أبى إلا أن يقاتلك فأنت مأذون لك بمقاتلته، فإن قتلك فأنت شهيد، وإن قتلته فهو في النار، لأنه هو العبد الذي صال عليك. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. ولهذا في آخر الزمان إذا كثر الهرج، ما الهرج؟ السفك والقتل والتهييج الذي يفضي للقتل. في آخر الزمان أرشدنا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي في الصحيحين، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لأن العبد لا يزال في فسحة من دينه ما لم يسب دما حراما، وفي وقت الفتنة ما يتبين، الأمور مشتبهة، فيها ضغائن، فيها حقائد، فيها أحزاب، فيها خفاء، ولكن الذمة تبقى متعلقة. فنسأل الله العفو والعافية وأن يعافيكم ويعافي جميع المسلمين. السؤال الرابع، قف: هل حدد العلماء وقتا بين طواف الوداع وبين الذهاب؟ استرح. أسألكم سؤالا، هل جاء اسم طواف الوداع في الحديث؟ الجواب لا. هذه اصطلاحات سماها العلماء لتمييز أنواع الأطوفة، والأطوفة كم نوعا؟ ستة أنواع: طواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد، وهذا الطواف طواف القدوم بدعة في حق أهل مكة، فلو طاف أهل مكة للقدوم ما صح طوافه. النوع الثاني طواف العمرة وهو ركن في العمرة. النوع الثالث طواف الحج ويسمى بطواف الزيارة وطواف الإفاضة ركن في الحج. النوع الرابع طواف الوداع، وهو لكل من أراد أن يسافر من غير أهل مكة. النوع الخامس طواف النذر، نذر أن يطوف فيجب أن يفي بنذره. النوع السادس طواف النافلة، يطوف بالبيت 7 أشواط، ومن طاف بالبيت أسبوعا كان كعدل رقبة. هذه الأطوفة سماها العلماء بهذه الأسماء تمييزا، ومنها طواف الوداع، ويسمى بطواف الصدر كما هو المشهور في مذهب الإمام مالك. طواف إيش؟ الصدر، سيصدرون ينفرون. وسمي الوداع لأنهم يودعون البيت بالطواف كما حيوه ابتداء بالطواف. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. كم بين طوافه وصدوره؟ ليس فيه حد معتبر شرعا، وإنما يرجع ذلك إلى العرف. ولهذا قال العلماء: لا يبقى بعد طواف وداعه بقاء إقامة واستقرار، فإن بقي بقاء إقامة واستقرار أعاد الطواف مرة ثانية، ولكن يمضي في طريقه، ويجوز أن يأخذ حاجته من الأسواق، يجوز أن ينتظر رفقته، أن يحمل متاعه، أن ينهي حجوزاته وما يتعلق بسكنه. ولهذا قدر ذلك بيوم أو بليلة، فمن طاف للوداع صباحا لا تغرب الشمس عليه وهو لم يوادع، لم يسافر، وإذا طاف للوداع المغرب فلا يطلع الفجر عليه وهو لم يسافر، فإن طلع عليه الفجر فنقول أعد طواف الوداع. والله أعلم.
الحمد لله.
هذا السؤال الخامس والأخير، دقق الحساب تطول العشرة، صح؟ نعم. جئت إيش؟ طيب، أخوكم يقول: جئت متمتعا بالعمرة إلى الحج، فجعلت العمرة عن صديق لي والحج عن من؟ والحج عن أبيك. هل سبق أنك اعتمرت وحججت؟ الحمد لله. يجوز أن يجعل العمرة لواحد والحج لغيره، ويكون متمتعا، بشرط أن يكون قد أدى النسك عمرة وحجا عن نفسه قبل ذلك. إذ روى الخمسة، من الخمسة؟ أنت يا أخي. نعم، من هم الخمسة؟ ها، ليس البخاري من الخمسة، وليس أبو حنيفة من الخمسة. أبو حنيفة من الأئمة الأربعة. أقول روى الخمسة، ها؟ لا، اللي يعرف يرفع يده. وابن باز وابن عثيمين، ها؟ الخمسة هم أبو داود السجستاني، والترمذي في جامعه، وأبو عبد الرحمن النسائي في سننه، وابن ماجه القزويني، والإمام أحمد. روى الخمسة في سننهم حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي في الحج: لبيك عن شبرمة. فقال له عليه الصلاة والسلام: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وكذلك من يرمي الآن رمي الجمار توكيلا عن غيره، يبدأ بالرمي أولا عن من؟ عن أمه، أعظم حقا، صح؟ يرمي أولا عن نفسه ثم يرمي عن من وكله، لعموم قوله: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء. أنا لم أقل الأئمة الأربعة، أقول الخمسة. الأئمة الأربعة أحمد، وقبله الشافعي، وقبله مالك، وقبله الإمام أبو حنيفة. من أئمة الإسلام الأربعة المتبوعة مذاهبهم، لكن الخمسة من هم؟ السنن الأربعة مع مسند الإمام أحمد صلى الله وسلم على نبينا محمد.